أن أحد من الناس فقد أهله ومال لا يملك إلا سيارة واحدة خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت فانقلب ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل وتحطم في السيارة واحترق. تجد الناس على بيته زرافات ووحدان يعزون ولو فاتته صلاة العصر من يجي لمه؟ نعم ما يجي لمه أحد ما يأتي إليه أحد. وهذا من ضعف قيمة الدين عند كثير من الناس. المصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع لها والمصائب الدينية كأنها ماء بارد نعم مر على الجسم. ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فجرة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل الصراع لأهل الشر. يأمر أهل السنة والجماعة أهل هذا البلد إيش؟ أن يصنع وأن ينتظر الفرج. أليس بلال كان يخرج به في نحر الظهيرة يعذب حتى توضع الحجر على بطنه الحجر الحاني على بطنه؟ في النهاية كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان مؤذن رسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما علينا إلا أن نصبر وننتظر الفرج ونسعى بالأسباب. لا أقول نصبر بالواحد بفراش يربط نفسه يسعى في الأسباب مع الاستعانة بالخلاق عز وجل وسادع الله له فرجا ومخرجا. طيب يأمرون كذلك بالشكر عند الرخاء. الرخاء السعة سعة العيش والأمن في الوطن. نعم فيأمرون بالشكر. أيهما أشق الشكر عند الرخاء أو الصبر على الهلاك؟ طيب العلماء السلف فقال بعض العلماء إن الصبر على البلاء أشق وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق لأن الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإذا نظرنا إلى الآيتين قلنا هما سواء كلاهما شاق الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والحقيقة أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أشد أو هذا أشد. لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير. فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفع فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهاء هان عليه الصبر. والشاكر إذا قال أنا إن شكرت زادني الله وإن لم أشكر سلبني الله هذه النعمة يهون عليه الشكر. والمسألة عندي الآن يعني ما أستطيع أن أفرق بينهما. لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا يأمرون بهذا وهذا الشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الرضا أشد أعلى من الصبر. الرضا بمر القضاء ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. هذا مر القضاء ولا مو شيء يداخل الإنسان لكن ما لا يلائم الطبيعة فهو مر. فإذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعته وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك إيش؟ مر القضاء. فهو ليس لذيذا عنده وليس فلوا بل هو مر. هم يأمرون بالرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له، مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وجوبا، وأن لا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله، بالله ربا. وأما بالنظر إلى إيش؟ إلى كونه مفعولا له، فهذا يسمى الرضا به ويجب الصبر عليه، يسمى الرضا به ويجب الصبر عليه. المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب، واجب أن أرضى، أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء. باعتبار المرض نفسه، باعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، يسن الرضا به. وأما الصبر عليه فهو واجب. طيب والشكر عليه مستحب، أعلى من الرضا. ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات، أربعة مقامات. المقام الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. تعد علي؟ لا لا، أبدأ من الأسفل. لا 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 لا، الإنسان إذا أصيب مصيبة فله أربع مقامات أو أربعة مقامات: الجزع، الصبر، الرضا، الشكر. أما الجزع فحرام، مثل أن يقول يا ويلاه وثبوراه، أو يدعى لنفسه بالموت أو بالهلاك تسخطا من هذا الأمر الذي أصابه، أو يخمش وجهه، أو يسق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر، بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، فهذا واجب، يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه، هذا واجب. الثالثة أو الثالث، المقام الثالث، أن يرضى. والرضا الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر، لكن ما يقدر يتسخط، يحمي نفسه عن التسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، يتمثل بقول الشاعر: والصبر من ثلثه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضي لا يذوق هذا المر، مطمئن، كأن هذا الشيء الذي أصابه كأنه خير أو كأنه لا شيء. فهذا فرق بين هذا وبين الأول. وجمهور العلماء على أن الرضا في المقضي سنة مستحب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح. الرابع الشكر، أن يقول الحمد لله الحمد لله. لكن هذا المقام قد يقول قائل: كيف يكون واحد يصاب مصيبة ويجد أحمد الله ويشكره؟ نعم، نقول نعم، يشكره لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب، والعقوبة في الدنيا أهوى من العقوبة في الآخرة. ثانيا، أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة. ثالثا، يقول إن الصبر مقام عالٍ، الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك، لا ينال إلا بوجود إيه؟ الثابت، إلا بوجود الثابت. فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سبب، فيشكر الله على ذلك. ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها، مثل قطعت أو جرحت، فشكرت الله. فقيل لها كذلك كيف؟ قالت إن حلاوة أجرها أن تفني مرارة صبرها. قالت هذا بهذا، وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة رحمهم الله جعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. طيب، لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر والقيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، هذا الشكر. فمن فسق فليس بشافع، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشافع، من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشافع. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه. فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلقه أخر. دائما نحن نقول نحمد الله ونشكر، أيهما أعم؟ لا، نقول نعم، نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم، وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم. كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمة وكمال المحمود، فالله عز وجل يحمد على كماله وإحسانه. ولهذا إذا شربنا أو أكلنا نقول الحمد لله. الشكر سببه الإحسان فقط، سبب الإحسان فقط. إذن هو أخف من الحمد لله، أخف بالسبب. الصبر الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهو وصف المحمود بالكمال. الشكر يكون باللسان بعد والقلب والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. طيب، نعم. في مصيبة واحدة ولا في إيه؟ نعم. والمراحل الظاهر ترى انه ينال درجة التأخير، او يقال انه ينال اخر وقت كان عليه. ما هو كهذه الكبرى تنقل، يعني يستقر على حالة واحدة الظاهر. والغالب في مثل هذه الاشياء، الغالب ان الكمال هو النهاية، الكمال هو النهاية. يعني الإنسان قد يفصل ثم يرضى ثم يشكر، هذا الغالب. فإن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى. فإذا لم يحصل الرضا عند الطرف الأول صار ناقص. نعم والله سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان بما عمل ولكل درجات ما عمل.
القلب يعني كونه على اللسان ما يكفي،
بل لابد ان يكون واصل. كل ذكر لابد ان يكون مقرون بالنية، كل ذكر لابد يكون. لكن لو اقتصرت مثلا بالاعتراف بان بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله، لو اعترفت في قلبك بكمال الله دون ان تثني به عليه ما يقال حمد. لا لا ما يصلح. القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل قضاء الكون، لكن من حيث المقضي يختلف، منه ما يجب الرضا به كالمأمورات، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات. نعم. يحمد بلسانه او يسكت بلسانه. يقال هذا حامد غير شاكر، حامد غير شاكر، كما أن من قال لا إله إلا الله، هل من قال لا إله إلا الله يؤدي معناها يعني يعمل بمقتضاها؟ ما بعرف الله.
حتى من حمد قد لا يعمل بمقتضاها. ومحاسن الأعمال ويحفظون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين الإيمان أحسنهم خلقا، وينجزون إلى أن تصل من قطع إلى أن تصل من قطع فتعفو من حرمت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت، ويقدرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وجه السبيل وحسن المملوك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى، ويتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر، ويطبقون حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وسبق أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء، أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة: صبر تسخر، وصبر، ورضا، وشكر. وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء، وهو القيام، الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجناح على الشكر. وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخف من وجه، فباعتبار المتعلق هو أخف من الشكر، وباعتبار السبب هو أعم. طيب، وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، بمر القضاء أي الذي يقضيه الله عز وجل، وأنهم بالنسبة لقضاء الله عز وجل الكوني أو الشرعي راضون غاية الرضا. أما بالنسبة للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعة والرضا به بمقتضى الطبيعة، ومنه ما لا يلائم الطبيعة والرضا به على القول الراجح. معنى ولا سافري؟ ها؟ الرضا به مستحب. طيب، إذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله إيه؟ واسع. بالمقضي إن كان مما يلائم الطبيعة فالرضا به بمقتضى الطبيعة كالغنى والصحة والأولاد والأزواج وما أشبه ذلك، إن كان مما لا يلائم الطبيعة فالرضا به على قول الراجح مستحب وليس بواجب. كالمرض والفقر وفقدان الأهل وما أشبه ذلك. أما الرضا بالمقضي الشرعي فإن كان طاعة لله وجب الرضا به، فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك، وإن كان من المحرم فالرضا به محرم. لا يجوز أن نرضى بالزنا، يعني يزني أحد أو يسرق أو يشرب الخمر أو يرابي أو ما أشبه ذلك. طيب، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أمواله، أي الطيب من أمواله. مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والصبايا هم يدعون إلى هذا، أن يكون الإنسان سجيته كريمة، مثل الكرم، الشجاعة، التحمل من الناس، الصبر، هذه كلها مكارم أخلاق. أن يلاقي الناس بوجه صدق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنة، كل هذه مكارم الأخلاق. محاسن الأعمال هذه ما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة، يحسنونها تماما، يعامل الناس بالنصح والبيان، ويتجنبون الكذب والخيانة. كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره في القبول والإدعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. بذل النداء عن الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل النداء. الكرم بالمال تعطي مالك، بالنفس تخدم غيره، تعينه، تساعده، بالجاه تتوسط له وتفعله بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبور والاستهراء، وإذا قابلك الإنسان قد صبت في وجهه لا تفعل خدك للناس، هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عمن ظلم. الله أكبر، أخلاق عظيمة. أن تصل من قطع، من الأقارب، ممن تجب صلتهم إياك، إذا قطعوه صلهم، لا تصل من وصله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافر، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافر، لأنه سيصل كلما وصل في هذا المعنى. لو يصلك أبعد الناس إليك، لو يصلك أبعد الناس منك وصلت، لكن الواصل والذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوؤون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم تحط بأفواههم، يعني أنك نعم ولا يزال منك ولا يزال معك على الله من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين يعينك. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، ومن وصلت فلا تصل، من وصل فلا تصل، لا من باب أول، وأن تصل من وصلت، لأن من وصلت وهو قريب صار له حقا، حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع عليك معروفا فكافئوه. طيب، والثاني أن تعطي من حرمك، من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطه، وجدت إنسانا في الأحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله فأنت أعطه، أتقول والله هذا يسعى في حرمان الخير فأكيل له الصاع صاعا، كما يوجد من بعض الناس تقول: ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه، لا بد أن أقابله بأشد مما أعطاني. نقول: لا، أعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. من ظلمك يعني من انتقص في حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. فالظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وحث العرض، وإما أن يجهل فيمنعك حقه. فمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، أنت قادر على أن تنتقم منه، أن تنتقم ممن ظلمك، إما بنفسك وإما بواسطة ولاة الأمور، ولكن تحب أن تعفو وتصفح، أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليك. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ما قال ادفع بالحسنة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فجائية، إذا هو كأنه ولي حميد، أي قريب صادق المحبة. فإذا نقول العفو عند المغفرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترى، قال: من عفا إيش وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح. أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة، فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فهنا نقول لا تعفو. ومن ذلك يا عيد، من ذلك لو أن إنسانا صار معروفا بالتهور في قيادة السيارات وعدم المبالاة، وكان كل يوم يصدم واحد ويموت، فصدم إنسانا ومات، فقال أقاربه الوارثون: هذا مسكين وما عنده مال وفقير، نبي نعفو عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وش نقول؟ نقول نعم ارحموا من في الأرض، لكن وش رحمته؟ أن تعفو عنه الصباح ويروح يبعث له واحد من النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحق وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضيه الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، وبر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين حق وبالوالدين إحسانا، وين حق الرسول؟ حق الرسول في ضمن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين، الوالدان تعبا عليه، تعبا عليه، ولا سيما الأم، الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن، والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يغتر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده، فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر، والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي الجد والجدة أحق الأقارب بالصلة، أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع، وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الابن ضرر، فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر. فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما، اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه. أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمه على أهداب عينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها أسلاف، أقرض تستوفى. إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكاية كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك والد ولدك. وفي هذا حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة وجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة أن لا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب اللعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحر فإيش؟ فبالعرف احتدي. ما دامت جاءت مطلقة ترجع للعرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليه في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، كل ما يفعل ها؟ وش لازم؟ تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لدك من الصباح إلى المساء، وشلونكم كيف أنتم، وشلونكم كيف أنتم، وشلونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، حافظ وليس بواصل، يقول أنت عطنا ولا نشوف رجل. نعم طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليه في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل. تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسألوا كل هذا قاطع قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا، ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة. الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم، شوف مشاكلهم، ما من إنسان إلا وله مشكلة. لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. هنا كان صلى الله عليه وسلم على البر والصلة. أنت رأى؟ طيب ما؟ لا هو هذا بارك الله فيك، يمكن يجلس مع الوالد وينصح. إيه؟ على كل حال أنت قم ببره، وإذا في نفسك ما تقبل هذه المجالس ما عليك شيء. طيب، ما رأيكم لو كان بعض الناس الآن يشكو؟ إيه نعم، لكن يختلف وجوب الصلة اختلاف القرابة، فالأقرب ليس كالأبعد. ها؟ نعم.
واحد من حي تكفيه
التوبة، الظاهر تكفيه التوبة. نعم، ما في شيء آخر، ما في غادي نكفي، سبقك بها عكاسه وعكاسه. صلى الله عليه وسلم.
قال مالك رحمه الله تعالى: وينجبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويامرون ببر الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار.
كل هذا قراناه يا رحمه، وقفنا على حسن الجوار.
وحسن الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسدها. وكل ما
عندك عن سفاسدها أو عن كل عن سفاسدها
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فقال